بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والثاني أن تكون بمعنى باء الجر في قولهم أنت أعلم ومالك، وبعت الشاء شاة ودرهما. قلنا فيما سبق أن بعضهم زعم أن الواو قد تخرج عن المعنى الذي قلناه وهو إفادة مطلق الجمع إلى ثلاثة معاني، تخرج إلى معنى أو هذا الأول، وتخرج إلى معنى الباء هذا الثاني، وتخرج إلى معنى لام التعليل هذا الثالث. الأول وهو معنى أو تكلمنا فيه، الثاني أن تكون بمعنى باء الجر تقولهم أنت أعلم وما لك، يعني أنت أعلم بما لك عليكم. فهنا أنت أعلم وما لك، يعني أنت أعلم بما لك. فهنا وإن كانت هي بمعنى الباء لكن ما خرجت عن العطف، يعني عن التشريك في الحكم الإعرابي، فلذلك نلاحظ أن ما لك مرفوعة. بعت الشاء شاة ودرهم، يعني شاة بدرهم، ولأن درهم معطوفة على شاة، شاة منصوب، درهم جاء منصوب. قال: قاله جماعة، وهو ظاهر غاية الأمر، هل أن هذا ثابت في اللغة أنت أعلم وما لك، أو بعت الشاء شاة ودرهم، هل هذا ثابت؟ إن كان ثابت صحيح الذي يقولونه صحيح، وإن لم يكن ثابتا فما يمكن التعويل على مثل هذا النقل. الشيء الآخر، يعني حتى لو كان ثابت أيضا يمكن أن نقول أن هذا شاذ، ما في أمثال التراكيب هذه، يعني لا عبرة بأمثال هذه التعابير التي إن صدرت ما يمكن أن يضرب عليها قاعدة. يقول: والثالث أن تكون بمعنى لام التعليل. قاله الخارزنجي وحمل عليه الواوات الداخل على الأفعال المنصوبة في قوله تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين، ويعلم يعني أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ليعلم الذين. الواو هنا جاءت بمعنى اللام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني ليعلم الصابرين. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون. نعم بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يعني لنكون من المؤمنين. قال: هكذا قال الخارزنجي، والصواب أن الواو فيهن للمعية كما سيأتي، وكما مر في الألفية وفي القطر أن واو المعية تضمر أن بعدها، والفعل المضارع الذي بعدها منصوب بأن المضمرة. إذا سبق واو المعية طلب بالفعل أو نفي محض. هذا بالنسبة إلى تمام الكلام في النوع الأول من أنواع الواو، وهي الواو العاطفة. النوع الثاني والنوع الثالث من أقسام الواو، قال: يجمعهما أن ما بعدهما يكون مرفوعا، وهي واو الاستئناف وواو الحال. قال: والثاني والثالث من أقسام الواو واوان يرتفع ما بعدهما. طبعا لما نقول يرتفع ما بعدهما أعم من أن يكون ما بعدهما المرفوع اسم أو فعل. إحداهما واو الاستئناف، وسميت واو الاستئناف لأنه يستأنف الكلام بها ولا تفيد تشريكا بين ما بعدها وما قبلها كواو العطف، نحو لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. فهنا لنبين لكم، لو كان الواو عاطفة قال ونقر في الأرحام، والحال أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما سبق لكي يبين لا لكي يقر في الأرحام ما سبق ما شاء. فلذلك لأنه التعليل فقط للتبيين، أما الإقرار في الأرحام لا علاقة له بما سبق، فكان ما بعدها مستأنف، فلذلك رفع ونقره. ونحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وهذه مرت عليكم في القطر وفي الألفية، فإما أن نقول أن الواو عاطفة يصير لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني ولا تشرب اللبن، فيكون نهي عن أكل السمك وعن شرب اللبن. أو تكون الواو للمعية لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ويكون تشرب منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، يعني لا تأكل السمك مع شرب اللبن، فأنت منهي عن الجمع بينهما. أما أن تأكل هذا على حدة وتشرب ذاك على حدة لا مانع. أو لا تأكل السمك نهي عن أكل السمك وتشرب اللبن، يعني وأنت تشرب اللبن لا مانع من ذلك، ويعني بمعنى ويجوز لك شرب اللبن. فتلاحظوا إذا قلنا واو عاطفة صار النهي على الاثنين، عن أكل السمك وشرب اللبن. إذا واو معية صار النهي عن الجمع بينهما، أما كل واحد على حدة ليس بمنهي عنه. إذا قلنا واو استئنافية وتشرب، لأنه استأنفنا جملة جديدة، تشرب ليس قبلها لا ناصب ولا جازم، فصار نهي عن أكل السمك فقط وإباحة شرب اللبن. لذلك يقول في من رفع تشرب. وأيضا نحو من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، ويذرهم مرفوع والواو للاستئناف. فيمن رفع أيضا يذرهم، أما لو قال ويذرهم يصير معطوف لأنه على الجواب وهو فلا هذه محل الجواب. ونحو واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله قال ويعلمكم بالرفع، إذ لو كانت واو العطف، هذه الواوات لو كانت واو العطف لانتصب نقر لنبين ونقر على العطف على نبين، ولانتصب أو انجزم تشرب، لأنه إذا قلنا أن الواو واو العطف في تشرب يكون لا تأكل مجزوم، ولا تشرب مجزوم، مجزوم طبعا بلا، وهذا معطوف عليه، معطوف على المجزوم مجزوم، هذا انجزم. وانتصب إذا قلنا أن هذه الواو عاطفة تفيد المعية، ولجزم يذر من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، كما قرأ الآخرون بالجزم عطفا على محل جواب الشاعر. وللزم في الآية الأخيرة واتقوا الله ويعلمكم. إذا قلنا الواو للعطف لزم عطف الخبر، عطف الخبر على الأمر، الخبر يعني الجملة الخبرية على الأمر، وهو اتقوا الله. يعلمكم خبر، واتقوا الله إنشاء، ولا يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية وبالعكس. وقال الشاعر: على الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته ألا يجور ويقصد. فهنا على الحكم الذي يحكم بين الناس، المأتي الذي أتاه الناس للقضاء وللفصل في الخصومات، عليه إذا قضى قضيته ماذا عليه؟ ألا يجور، ألا يظلم، ويقصد، وعليه أن يقصد. القصد يعني يتبع الاعتدال والعدل والإنصاف. فهنا ألا يجور، والواو ليست عاطفة، لأنه لو قال ألا يجور ويقصد، ويقصد يعني ولا يقصد، لا يظلم ولا يعدل، ما يمكن، لأن هذا يكون يعني لأنه إما ظلم أو عدل. إذا أتي وأراد أن يحكم إما بظلم أو بعدل، قال: وهذا متعين للاستئناف. هنا يقصد الواو، لأن العطف إذا قلنا واو عاطفة يجعله شريكا في النفي، ألا يجور ولا يقصد، فيلزم التناقض. لأن إذا لا يجور يعني يقصد، ولا يقصد يعني يجور. وكذلك قولهم: دعني ولا أعود. هنا الواو في ولا أعود تتعين للاستئناف. يقول: لأنه لو نصب، هنا يكون منصوب مثل لا تنهى عن خلق وتأتي، يعني إذا كانت واو المعية مسبوقة بطلب، لا تنهى عن خلق وتأتي، فيكون الفعل المضارع بعد واو المعية منصوب بأن المضمرة. هنا نفس الكلام، عندنا طلب دعني، فهل يمكن أن نقول ولا أعود الواو معية فيكون أعود منصوب؟ يقول: لا، ما يمكن، لأنه لو نصب كانت الواو للمعية، فكان المعنى ليجتمع تركك لعقوبتي، يعني دعني لا تعاقبني ولا أعود، يعني دعني لا تعاقبني مع عدم عودي، يجتمع مع عدم العود، ترك العقوبة مع عدم العود، ليجتمع تركك لعقوبتي وتركي لما تنهاني عنه. انا اريد انه في الوقت الذي تترك عقوبتي سيكون ماذا؟ انا لا اعود، اجتمع ترك العقوبة وانني لا اعود في وقت واحد. يقول: هكذا يكون المعنى، وهذا باطل، لأنه الآن لما أنا أقول دعني مو لا أعود وقت ترك، الآن تدعوني أنت وأنا بعد ذلك لا أعود في المستقبل، ليس أنني لا أعود في هذا الوقت الذي تدعوني، لأن طلبه لترك العقوبة. الآن دعني، هذا الطلب إنما هو في الحال، دعني الآن. فإذا تقيد ترك المنهي عنه، الآن أنت نهيتني عن شيء، هذا الذي نهيتني عنه المنهي عنه أنا أقيده بالحال، لا أعود الآن للذي نهيتني عنه. فإذا قلت دعني الآن ولا أعود الآن، فإذا تقيد ترك المنهي عن أنني أترك الذي نهيتني عنه فلا أعود إليه، قيدته بالحال لا أعود الآن، لم يحصل غرض المؤدد. هو غرضه ماذا؟ غرضه أنه لا يعود للفعل في المستقبل، مو الآن فقط، غرضه أنه يترك هذا الفعل في المستقبل، مو الآن وقت التأديب. إذن ما فائدة التأديب؟ ولو جزم، دعني ولا أعد، فإما بالعطف نقول هنا مجزوم لأنه معطوف على شيء مجزوم ولم يتقدم جازم، لأن دعني فعل أمر مبني على السكون فلا جازم، فما يمكن يكون مجزوم بالعطف. أو بلا، لا هنا لابد أن نجعلها ناهية حتى تجزم، أما النافية لا تجزم. أو بلا على أن تقدر ناهية، فيقول لكن ما يمكن أن تكون لا ناهية ويرده. يعني إذا قلنا دعني وأنا أنهى نفسي عن العود، يصير هكذا ولا أعد، يعني بمعنى وأنهى نفسي عن العود، عن العودة، يا نفسي اترك العود، دعني ويا نفسي اترك العود. يقول ويرده أن المقتضي الآن لما أنا أقول دعني دعني وأنا أنهى نفسي عن العود، فهل معنى ذلك أن هذا التزام مني أنني ما أعود؟ لا، أنا سأنهى نفسي، أما ما أعود ما أقول لك، أنا أعدك أنني أنهى نفسي، يعني أقول لنفسي لا تعودي، أما أنني لا أعود هذا شيء ثاني. يقول ويرده أن المقتضي لترك التأديب لما أقول دعني فلا يؤدب، المقتضي إنما هو الخبر أنني أخبرك عن نفي العود، لا أعود، دعني وأنا أخبرك أنني في المستقبل لا أعود، لا أن المقتضي أنني دعني وأنا سأنهى نفسي عن عدم العود، أنهى نفسي عن العود، لا نهيه نفسه عن العود، لأنه إذا نهى نفسه عن العود وعاد في تناقض. يقول ليش أنت ما قلت لي أنه أنت بتنهى نفسك؟ قال إيه، أنا نهيت نفسي لكن ما انتهت، نهيتها فلم تنتهي. إذ لا تناقض بين النهي أنه نهى نفسه عن العود وبين العود، ما في تناقض، نهاها حصل هذا وحصل هذا، بخلاف العود والإخبار بعدمه، أنني لما أخبر أنني لا أعود في المستقبل ثم عدت، ما في تناقض، في تناقض. ألم تقل لي أنك لن تعود؟ لماذا عدت؟ أنت أخبرتني، فإذا هذا الخبر ليس بصحيح. ويوضحه، يوضح أن هناك تناقض، أنك تقول أنا أنهى وهو يفعل، النهي لا يتناقض مع الفعل، وهذا صحيح، أنا أنهاه عن الفعل لكن يفعل، لأن ما في تنافي، حصل النهي وحصل الفعل. ولا تقول أنا لا أفعل، تخبر أنك لا تفعل وأنت تفعل وأنا أفعل معا، أنك تفعل الفعل فتقول أنا أفعل وتخبر أنك لا تفعل، هذا في تناقض. نعم، بين النفي والعمل، فأنت لما تقول أنا لا أعود تخبر، هذا يقتضي ترك التأديب أنه لا يؤدب، لأنك وعدت أنك لا تعود في المستقبل، فلو عدت هذا خلاف الوعد، تقول أنا لا أفعل، وعدت وأخبرت أنك لا تفعل لكن في نفس الوقت أنت تفعل، فتخبر عن نفسك بأنك أنا أفعل، فكيف تقول أنا لا أفعل فتخبر أنك لا تفعل ثم تخبر أنك تفعل؟ هذا تناقض، الإخبار بعدم الفعل والفعل تناقض، بخلاف نهي النهي عن الفعل والفعل لا تناقض بينهم. هذا بالنسبة إلى الواو الأولى، لأن قلنا الثاني والثالث من أقسام الواو الواوان، اللتان يرتفع ما بعدهما. الواو الأولى هي واو الاستئناف، الواو الثانية هي واو الحال. واو الحال تدخل على الجملة، جاء زيد والشمس طالعة، فدخلت الواو على الشمس طالعة مبتدأ وخبر، فما بعدها مرفوع الشمس. وواو الحال الداخل على الجملة الاسمية، نحو فإنما بعدها مرفوع، نحو جاء زيد والشمس طالعة. وتسمى هذه الواو أيضا واو الحال، وتسمى واو الابتداء. إذا قلنا واو الابتداء، لا، لأنما دخلت على جملة مبتدأة، دخلت على مبتدأ وخبر، لذلك يقول داخل على الجملة الاسمية. نحن نتكلم في الواو التي يرتفع ما بعدها التي دخلت على الجملة الاسمية. ويقدرها سيبويه والأقدمون بإذن، يعني يقدرونها إيش؟ ماذا يقصدون بالتقدير؟ الآن يقولون ومعنى جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد إذ الشمس طالعة، يعني في الوقت الذي الشمس طالعة، يعني إذ ظرف. لكن لا يريدون أن الواو هي بمعنى أو بمعنى هي إذ، هي مثل إذ يعني اسم ظرف كما أن إذ ظرف، لا، ولا يريدون أنها بمعناها، أن الواو معناها إذ، لا يريدون هكذا. إذ لا يرادف الحرف الاسم، أن الحرف وهو واو الحال لا يرادف الاسم، يكون بمعنى الاسم وهو إذ، لأن إذ اسم. إذن ماذا يريدون؟ يقول بل إنها وما بعدها قيد للفعل كما أن إذ كذلك. الآن لما نقول جاء زيد هذا فعل، قيدنا هذا الفعل وهو مجيء زيد بماذا؟ بطلوع الشمس، أنه حصل مجيء منه لما طلعت الشمس، مقيد بطلوع الشمس. كذلك لما نقول إذ الشمس طالعة نفس الكلام. نعم، كما أن إذ تفيد تقييد الفعل السابق وهو مجيء زيد بها. يقول لماذا قدرها سيبويه بإذ ولم يقدرها بإذا؟ يقول لأن إذا لا تدخل على الجملة الاسمية، إذا تدخل على الجملة الفعلية، إذا أداة شرط غير جازمة طبعا. ولم يقدرها سيبويه بإذا لأن إذا لا تدخل على الجمل الاسمية، بل تدخل على الجمل الفعلية لأنها أداة شرط وإن كانت تأتي بمعنى الظرفية. فإذا الآن عندنا ثلاثة أشياء، لما نقول واو الحال أو واو الابتداء أو واو إذ نفس المعنى، شيء واحد في الواقع. قال ووهم أبو البقاء في قوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. هنا في وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هذه نفس الجملة، الجملة حالية، عفوا وطائفة. نعم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني والحال أن في الوقت الذي كان هناك طائفة قد أهمتهم أنفسهم. فيقول وطائفة هذه، فقال الواو للحال في وطائفة، هذا كلام أبو البقاء، الواو للحال وقيل بمعنى إذ. أحسن، هي بمعنى إذ، هي واو الحال، هذا مو قولين في الواقع، قول واحد. فهنا ووهم أبو البقاء في أنه جعل الشيء الواحد قولين، جعل الشيء الواحد شيئين، واو الحال هي بمعنى إذ، وسبقه إلى ذلك إلى هذا الوهم مكي، مكي ابن أبي طالب، هذا صاحب مشكل إعراب القرآن، وزاد عليه مكي، زاد على أبي البقاء بوهم ثالث بعد أو ثاني بالأصح، فقال الواو للابتداء، وقيل للحال، هي واو الابتداء هي واو الحال، وقيل بمعنى إذ هي نفسها. انتهى كلام مكي. يقول والثلاثة واو الابتداء وواو الحال وواو بمعنى إذ، هذه بمعنى واحد، مو ثلاثة أقوال، ثلاثة تعبيرات لا ثلاثة أقوال. نعم يمكن أن نقول أن مكي لأنه ماذا قال، سبقه فحاز قصب السبق وزاد عليه بعد، لأنه أضاف ماذا، أنها للابتداء. يقول نعم يمكن نقول ما زاد عليه، إذا كان مراد مكي بواو الابتداء واو الاستئناف، إذا كان مراده ماذا واو الاستئناف، فإن أراد بالابتداء الاستئناف أحسن مكي، فقولهما سواء، يعني هذا وهم وهما أنها ممكن تكون للابتداء يعني للاستئناف، ووهم واحد أنها للحال أو بمعنى إذ بنفس الشيء. وهذا مكي ترى في واحد في البلد اسمه مكي لا يخفى، عنده باعين، يعني مو باع واحد، يمين ويسار. ومن أمثلتها داخلة على الجملة الفعلية أيضا واو الحال، قلنا يرتفع ما بعدها إذا دخلت على جملة اسمية، يقول أيضا إذا دخلت على جملة فعلية، طبعا فعلها مضارع حتى يكون مرفوع، أما إذا كان الفعل الذي دخلت عليه ماضي فكيف يكون مرفوعا، مبني. ومن أمثلة واو الحال حالة كونها داخلة على الجملة الفعلية قوله بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سلتي. هنا طبعا قال ومن أمثلتها داخل على الجملة الفعلية، بغض النظر عن كون الفعل مرفوع أو ليس بمرفوع، لأنه كما تذكرون إذا كان مرفوع مباشرة لا تصح، مباشرة لا تصح، تقول قمت أو جاء زيد ويمشي ما يمكن، لابد أن تحذف الواو، جاء زيد يمشي، إلا ما ورد شاذا قمت وأصك عينه مثلا، فهنا قدروا مبتدأ يعني قمت وأنا أصك، فهنا محل الشاهد بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم، يعني لم يغمدوا سيوفهم، ولم تكثر القتلى بها حين سلتي، يعني هنا نجعلها للحال، يعني هو يقول هذه يعني سيوف أو هؤلاء الرجال لم يغمدوا سيوفهم بل رفعوا سلوا السيوف، متى سلوا السيوف؟ حال أنه لم تكثر القتلى، لم تكثر القتلى بها حين سلتي، حين سلت لما سلت ما كان القتلى كثيرين، حين لما سلوا السيوف ما كان القتلى كثيرين، ثم كثر القتلى بعد السال، لم يشيموا سيوفهم في الوقت الذي لم تكثر القتلى، يقول هنا تكسر مجزومة طبعا، وإنما كسرت لالتقاء الساكنين مع اللام القتلى. ولو قدرت للعطف لانقلب المدح ذما، يعني هذا يمدحهم، يقول لم يشيموا سيوف، لم يغمدوا سيوفهم في الوقت الذي لم تكثر القتل. لم يغمدوا السيوف يعني سلوا السيوف، سلوا السيوف في الوقت الذي لم تكثر القتل، مو أنه لما كثرت القتل سلوا السيوف، لا، لم يغمد السيوف في الوقت الذي كان القتل قليلين، ما شاموا السيوف إلا لما كثرت القتل. لا، هم كانت القتل قليلة فلم يغمد السيوف لما كانت القتل قليلين، بل ما أغمدوها إلا بعد أن كثرت القتل. لانقلب المدح ذما، نقول بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم، هؤلاء ما أغمدوا سيوفهم بل ظلوا دائما شاهرين السيوف، وبعد لكن ولم تكثر القتل، لما سلوا السيوف ما كثرت القتل، ما سووا شيء، هذا ذم. لكن بعضهم يقول لا، حتى مع ذلك لا ينقلب المدح ذما بل يبقى مدحا. لكن بأي معنى؟ يقول أن هؤلاء ما كانوا يقتلون كل من كان أمامهم، وإنما يتخيرون الأبطال، فهؤلاء لم يغمدوا سيوفهم وقتلوهم في الحرب، لكن ما قتلوا كثيرين، وإنما تخيروا الأبطال فقتلوهم وتركوا الباقي، لأن الشجاع لا يصرف همته إلى غير الشجاع. نعم. وإذا سبقت بجملة حالية، يعني هذه الواو سبقت بجملة حالية ما فيه واو، احتملت أو احتملت عند من يجيز تعدد الحال العاطفة والابتدائية، نحو اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، نعم، جملة بعضكم لبعض عدو هذه حال، فسبقت الواو، ثم يقول ولكم، هذه الواو حالية، فسبقت بجملة حالية وهي بعضكم لبعض عدو. فهل يكون هذه الواو حالية أو عاطفة؟ حالية هي ابتدائية يعني استئنافية مرادكم، فهل تكون عاطفة أو تكون حالية؟ فيقول أنها تحتمل العاطفة، هذا طبعا عند من يجيز تعدد الحال، لأن بعضهم يقول لا ما يمكن أن يتعدد الحال، وهذا تذكره مر علينا فيما سبق، أنه مثلا لما نقول بعضهم يقول ما يمكن أن يكون للشيء حالين، لابد حال واحدة، جاء زيد إما ماشيا أو راكبا، ماشيا راكبا ما يمكن، في تناقض، فما يمكن أن يكون للشيء حالين. أما المشهور لا، المشهور أنه ما في مانع من تعدد الحال إذا لم يكن بينهما تنافي، مثل جاء زيد ماشيا مسرعا، جاء زيد ماشيا ضاحكا، ما في تنافي. فمن يجيز تعدد الحال يقول الجملة الأولى حالية والجملة الثانية حالية، فتحتمل الابتدائية يعني الحالية، تجهين هذه تحاول تكتب عليها، يعني أي الحالية، لا واحد يتوهم الاستئنافية، وتحتمل العاطفة، عطفنا الجملة الثانية على الجملة الأولى. القسم أو النوع الرابع والنوع الخامس من أقسام الواو، واوان ينتصب ما بعدهما، وهما واو المفعول أعم أيضا ينتصب لأنه ما بعدهما اسم فهو مفعول معه، استوى الماء والخشبة سرت والنيل، هذه الواو انتصب ما بعدها. أو فعل لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وهما واو المفعول معه والواو التي مثل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، واو المعية التي يكون مسبوقة باسم خالص من التقدير بالفعل، هاتان هما الواوان. واو المفعول مع كسرت والنيلة، فهنا النيلة مفعول معه والواو للمعية، وليس النصب بها خلافا للجرجاني الذي ذهب إلى أن الواو هي الناصبة، وإنما النصب بماذا؟ بالفعل السابق بالعامل وهو سرت. وهذا ما في الألفية دليل عليه. ولم يأتي في التنزيل بيقين، هذا واو المعية هنا التي بعدها مفعول منصوب على المعية، في القرآن الكريم ما في آية جاءت نتيقن منها أن هذه واو معية وما بعدها مفعول معه بيقين. لا، نعم جاءت بعض الآيات التي تحتمل أن هذا منصوب لأنه مفعول معه، لكن ليست متعينة فيه. فأما قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هنا شركاءكم منصوب، هل لأنه مفعول معه أو ماذا؟ في قراءة السبعة في هاتين الكلمتين فأجمعوا بقطع الهمزة، مو فاجمعوا، فاجمعوا همزة وصل، لا بالهمزة المقطوعة فأجمعوا. وشركاءكم بالنصب مو شركاءكم. فأما قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فتحتمل الواو فيه ذلك، تحتمل أن الواو للمعية أجمعوا أمركم مع شركائكم. هنا طبعا ملاحظة أن كلمة أجمع لا تكون للأعيان، لا نقول مثلا أجمع ما له، نقول جمع، واجمع ما لك اجمع بهمزة وصل، لكن لأن المال عين. أما إذا كان لا في غير الأعيان مثل الأقوال، نقول مثلا أجمع على القول فأجمعوا علي، أجمعوا. وأن تكون عاطفة، محتمل أن تكون وشركاءكم عاطفة مفردا على مفرد، يعني ماذا؟ أجمعوا أمركم وأمر شركائكم، حذفنا أمر وصار المضاف إليه محل معطوف بالواو بتقدير مضاف أي وأمر شركائكم، هذا محتمل عطف مفرد على مفرد، ومحتمل جملة على جملة بتقدير فعل أي وأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، مثل علفتها سبنا وماء باردا وسقيتها ماء، زججنا الحواجب وكحلنا العيون، واجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة. لماذا نقدر، لماذا لا يكون هذا معطوف أجمعوا أمركم وشركاء معطوف على شركاءكم؟ قال وموجب التقدير في الوجهين أن أجمع بالقطع لا يتعلق بالذوات، أجمع شركاء ما يمكن، بل بالمعاني مثل أجمعوا على القول، كقولك أجمعوا على قول كذا، مو اجمعوا قول كذا ما يمكن. طبعا بخلاف جمع التي أمرها إجماع فإنه مشترك للمعاني وللأعيان، بدليل فجمع كيده، الكيد هذا إيش معنى، لذلك أقول اجمعوا كيدكم، الذي جمع ماله وعدده، مال هذه إحسان عين، ويقرأ فاجمعوا. إذا قلنا فاجمعوا بالوصل فلا إشكال، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، لأن اجمعوا تتعدى إلى الأمر الذي هو معنى والشركاء الذي هو عين. ويقرأ برفع الشركاء عطفا على الواو هنا، فأجمعوا أمركم، الأمر أجمعوا فاعل أجمع الواو، وشركاؤكم معطوف على الواو، لكن كما تعلمون أنه لا يجوز العطف على ضمير مرفوع متصل إلا بعد الفصل بينهما، كنتم أنتم وآباؤكم، قال هنا فصل جاز للفصل بالمفعول وهو أمركم. القسم الثاني، لأن قال واوين، الواو الأولى التي ينتصب هي واو المفعول معه، والواو الثاني الداخل على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول. فالأول التي على اسم صريح، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. والثاني هو أن يتقدم نفي أو طلب، هذه طبعا مرت علينا بس يحتاج لها نوع يعني فصل بينهم وتوضيح، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.